بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
الإنشاد والسماع في المسجد.
إخوتي الأكارم، هذه مسألة يعني كثيرا ما وقع بها الخلاف، وكثيرا ما وقع الجدال فيها. والحقيقة أننا قبل أن نتكلم عنها تفصيلا لابد أن نبين بعض الحقائق. أولا، نحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل صورة تخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني هناك الآن في بعض البلاد، بعض الأماكن، صور غير صحيحة في دين الله عز وجل. يعني هناك مثلا ربما اختلاط، ربما هناك رقص، هناك كذا، هناك ربما استعمال لآلات غير صحيحة، هناك إنشاد غير صحيح. هذا كله نبرأ إلى الله منه جميعا، ولا ينبغي أن نذكره عندما نتكلم عن هذه المسألة. هذا متفقون على أنه خارج عن دين الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون في بيت الله تبارك وتعالى، ولا أن يكون في مجلس يذكر فيه ربنا ويذكر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وتكون فيه احتفالات موالدنا وما شابه ذلك. يعني هذه الصور لا ينبغي أن نتحمل وزرها، لأننا ننكرها كما ينكرها غيرنا. الشيء الثاني أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتفق أن المسجد مكان خاص، فما يباح بغيره ربما لا يباح فيه، وما يليق بغيره من الأمكنة ربما لا يليق بالمسجد. إذن المسجد ينبغي أن نراعي حرمته ومكانته، وأن نراعي فضله، وأن نراعي أحكامه الخاصة وآدابه الخاصة. لذلك شيء طبيعي أن نطلب في المسجد أشياء ربما نفعلها خارج المسجد لكن لا نفعلها في المسجد، وربما نبيحها خارج المسجد ولا نبيحها في المسجد، لأننا يجب علينا أن نراعي بيت الله تبارك وتعالى وأحكام بيت الله وحرمة بيت الله. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نعلم أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن التحريم لا بد له من دليل، وأننا عندما نتكلم عن السماع أو الإنشاد في المساجد فإنما نأتي بعمل يجب علينا أن نحدده قبل أن نحكم عليه. يعني هذا الإنشاد ماذا نقول وكيف نقول وكيف نسمع، وما هي مجالس الإنشاد، وما هي مجالس السماع التي يتكلم عنها الصوفية. قبل أن نحكم عليها يجب علينا أن نحددها، لأننا إذا حددناها زال كثير من الخلاف عند المنصفين. يعني الخلاف يضيق جدا بين المنصفين.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة.
إذن الإنشاد هو غالبا شعر، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة. فكما يجوز أن نقول الحكمة نثرا في المسجد وفي غير المسجد، يجوز أن نقولها شعرا في المسجد وغير المسجد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهم يرتجزون ويقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
هذه كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، فيجيبه الصحابة وهم يعملون معه: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. إذن نقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالشعر مستقيما، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتضينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به فأصيب.
يعني هنا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له ولم ينكر عليه، لكن اسمعوا الكلمات التي كان يقولها.
وعن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فلحظه عمر أي نظر إليه نظرة إنكار، فقال كنت أنشد وفيه من هو خير منك،
وهو رسول يريد الله صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني؟ اللهم أيده بروح القدس.
حسان بن ثابت يسأل أبا هريرة في محضر عمر أنشدك الله، هل سمعت رسول الله يقول لي أجب عني؟ يدافع عني بشعرك؟
نعم. اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة السفاريني شارح منظومة الآداب وفي رواية أبي بكر بن الأنباري أن كعب بن زهير لما جاء تائبا وقال قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول.
طبعا أخوان العرب كانوا عندما يأتون بالقصائد ربما افتتحوها بالغزل، والغزل هنا ليس بمعينة، ما في امرأة معينة اسمها سعاد، وإنما كانوا يتفننون في الشعر بهذه الطريقة.
إلى أن وصل إن الرسول لسيف يستضاء به،
هنا مقصد القصيدة، هنا مقصد القصيدة، لكنه افتتحها ببانت سعاد فقلبي اليوم متبول، هذا من عن عادة العرب في افتتاح القصائد.
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول، رمى صلى الله عليه وسلم إليه بردة كانت عليه، وأن معاوية بذل فيها 10,000 فقال ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته 20,000 فأخذها منهم، إلى أن قال تحصل من إنشاد قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هناك فوائد من هذه القصيدة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام،
وإعطائه صلى الله عليه وسلم البردة تحصل عدة سنن: إباحة إنشاد الشعر، استماعه في المساجد، الإعطاء عليه.
هذه كلها استفدناها من هذا الحديث.
نعم. ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام أن أبا الحسن الخرافي الصوفي يروي عن الحسن البصري رحمه الله أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى.
سبحان الله.
فقال عمر رضي الله عنه من هو؟ ف فذكر الرجل.
طبعا أخواننا هذه شكوى يشكونها إلى عمر. تصور أخواننا إمام يتغنى بعد الصلاة في المسجد، هذا أمر قبيح، هذا أمر سيء، لكن انظروا أخواننا إلى الشكوى كيف ترفع، وانظروا إلى سيدنا عمر كيف تحقق من هذا الأمر. نعم.
فقال قوموا بنا إليه، فإنا إن وجهنا إليه يظن أننا تجسسنا عليه أمرهم. قال فقام عمر رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا الرجل وهو في المسجد، فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال يا أمير المؤمنين ما حاجتك وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لله فأحق من عظمناه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوفوا الأدب في الكلام يا أخوانا.
فقال له عمر ويحك بلغني عنك أمر ساءني. قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال أتتمجن في عبادتك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لكنها عظة أعظ بها نفسي. قال عمر قلها، فإن كان كلاما حسنا قلته معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنه.
شوفوا الإنصاف من سيدنا عمر يا أخواننا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
فقال وفؤادي كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا، في تماديه فقد برح بي. يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب.
الله الله.
وشباب بان عني فمضى، قبل أن أقضي منه أربي، ما أرجي بعده إلا الفنا، ضيق الشيب علي مطلبي. ويح نفسي لا أراها أبدا، في جميل لا ولا في أدبي، نفس لا كنت ولا كان الهوى، راقب المولى وخافي وارهبي.
شو هالكلام أخواننا هذا؟ هذه موعظة عجيبة، هي هذه خلت تقال على المنبر وبس بعد الصلاة.
فقال عمر رضي الله عنه نفس لا كنت ولا كان الهوى،
يعني راقب
المولى وخافي وارهبي.
يعني جعل عمر يكرر هذا البيت.
ثم قال عمر رضي الله عنه على هذا فليغني من غنى.
ما شاء الله، المنشدون فليأتوا بكلام من هذا النوع الذي يحرك القلوب ويصحح الأعمال وينور الأفكار ويوقظ القلوب وهكذا.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقال العلامة النووي لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام.
ثناء على الله، مدحا للنبي عليه الصلاة والسلام، مدحا لكتاب الله، نشرا للأخلاق والقيم، تصحيحا للمفاهيم. نعم.
أو كان حكمة، أو في مكارم الأخلاق، أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير. وقال أبو بكر بن العربي المالكي شارح سنن الترمذي لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع. وأما الحداء فقد قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء لم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب،
كما مر معنا قبل قليل عن الصحابي الذي كان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا كان حاديا. نعم.
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة رضي الله عنهم، وما هو إلا أشعار تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره.
وطبعا هذا فيه فائدة إيناس الراكبين وحث الجمال على المزيد من السرعة في السير، تنشيط للجمال. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة، سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني ضعفة النساء.
ليه؟ لأن ذلك ربما أدى إلى إسراع الجمال سرعة كبيرة، فهذا يؤذي الضعف من النساء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجش، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: قال ابن بطال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على الإبل التي تساق حينئذ. فأمر عليه السلام الحادي بالرفق بالحداء، لأنه يحث الإبل حتى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط، وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط، إلى أن قال: نقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء. وفي كلام بعض الحنابلة خلاف فيه، ومن منعه محجوج بالأحاديث الصحيحة. ويلتحق بالحداء هنا الحداء للحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد.
وهذا كان مشهورا جدا بأشعار العلماء والأولياء والصالحين، كانوا ينشدونها ويطلبون أن تنشد بين أيديهم في طريق الحج وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تطفئ الشوق وتستثير الهمم وتجعل الإنسان يستعد لهذه الأماكن المباركة.
ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال. وأخرج الطبري من طريق ابن جريج قال: سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء، فقال: لا بأس به ما لم يكن فحشا. وقال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكرا لله تعالى وتعظيما له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له، فهو حسن مرغب فيه، وهو المراد من الحديث إن من الشعر حكمة، وما كان كذبا وفحشا فهو مذموم، إلى أن قال: ومحصله أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل في الحضرة النبوية، وربما التمس ذلك، وليس هو إلا أشعارا توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة. وقال العلامة السفارني في منظومة الآداب، قال في الإقناع وغيره: ويباح الحداء الذي تساق به الإبل ونشيد الأعراب. وقال السفارني أيضا: المذهب الإباحة من غير كراهة لما تضافرت به الأخبار وتظاهرت به الآثار من إنشاد الأشعار والحداء في الأسفار. وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على إباحة الحداء. قال الفقيه خليل النحلاوي الدمشقي في كتابه الحظر والإباحة الباب 70: الغناء وهو السماع. قال في الفتاوى الخيرية بعد نقل أقوال العلماء واختلافهم في مسألة السماع: وأما سماع السادة الصوفية رضي الله عنهم فبمعزل عن هذا الخلاف.
يا أخوان الأكارم، عندما نقول الكلمة كلمة غناء يجب أن نفهمها كما يريدها أصحابها، يعني الغناء بعصرنا صار شيء مختلف تماما. نحن عندما نقول الغناء أو الإنشاد أو السماع ليس المراد هذه الأغاني الماجنة وما شابه ذلك، لا، المراد تلك القصائد التي تحرك القلوب وتستثير الهمم وتطرب الأرواح في صلتها بالله تبارك وتعالى.
فبمعزل عن هذا الخلاف، بل ومرتفع عن درجة الإباحة إلى رتبة المستحب كما صرح به غير واحد من المحققين.
واعتبرت مجالس السماع ومجالس الإنشاد عند الصوفية من المجالس المباركة التي يحرصون عليها ويعتبرونها نوعا من مجالس الذكر، لأنها تحرك المعاني الطيبة في العقول والقلوب وتصحح الأخلاق والسلوك وتذيق الإنسان كثيرا من المعاني الطيبة في صلته بالله وصلته بالنبي عليه الصلاة والسلام.
ولما كانت الغاية من الإنشاد الإرشاد والمواعظ والفوائد، حيث إن من طبيعة سماعه إثارة كوامن النفوس وتهييج مكنونات القلوب، بما فيها من الأنس بالحضرة القدسية والشوق إلى الأنوار المحمدية، مما اتصف به سادتنا الصوفية الذين لم يحجبوا بالأصوات لهوا ولا يجتمعون عبثا، وهم في واد والناس في واد آخر. والسر أنهم سمعوا ما لم يسمع الناس، وعرفوا ما لم يعرف الناس، فسماعهم يثير أحوالهم الحسنة ويظهر وجدهم ويبعث ساكن الشوق ويحرك القلب. ولما كانت قلوبهم بربهم متعلقة وعليه عاكفة وفي حضرة قربه قائمة، فالسماع يسقي أرواحهم ويسرع في سيرهم إلى الله تعالى، خلافا لسماع الفسقة اللئام يجتمعون على اللهو وآلات الطرب، فيبعث ما في قلوبهم من الفحش والفسق وينسيهم واجباتهم تجاه الله تعالى. وعلى ذلك لا يمكن قياس الأبرار بالفجار ولا الصالحين على الطالحين. وفي معرض الحديث عن فوائد الاستماع لدى سادتنا الصوفية يطيب للنفس ذكر بعض الشواهد المروية عنهم، فمنها ما قاله مسلم العباداني: قدم علينا صالح المري وعتبة الغلام وعبد الواحد بن زيد ومسلم الأسواري، ونزلوا على الساحل ذات ليلة، فهيأت لهم طعاما ودعوتهم إلي فجاءوا إلي، ولما وضعت الطعام بين أيديهم قال قائل: وتلهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غيها غير نافع. فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشيا عليه.
سبحان الله، ليه؟ سمع بيتا رأى فيه موعظة عظيمة لنفسه. الأولياء أيها الإخوة كثيرا ما كانوا ينتفعون بحكم قيلت لعظيم استعداد عقولهم وقلوبهم في ذلك، وربما انتفعوا بكلمات قالها فاسق أو ربما قالتها مغنية، فالكلام سيء لكن عظم أحوالهم ورفيع أحوالهم جعلتهم ينتفعون من الكلام ولو صدر من فاسق.
وبكى القوم فرفعت الطعام من بين أيديهم وما ذاقوا والله لقمة منه. قال أبو عثمان النيسابوري: أنشد قوال بين يدي الحارث المحاسبي هذه الأبيات: أنا في الغربة أبكي ما بكت عين غريبي، لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيبي، عجبا لي ولتركي وطنا فيه حبيبي. فقام يتواجد ويبكي حتى رحمه كل من حضره.
سبحان الله.
لما ورد ذنون المصري بغداد جاءه قوم من الصوفية بقوالهم وطلبوا منه،
يعني قوال يعني منشد،
وطلبوا منه أن يأذن له بأن يقول، فأذن له فأنشد: صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنك، وأنت جمعت في قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. فقام ذنون وسقط على وجهه.
سبحان الله. الكلام إخواننا يعني ربما كان إما عن محبوب لإنسان في الدنيا وربما كان عن الله تبارك وتعالى، لكن هذا القوال هذا المنشد قاله بين يدي إنسان مستعد لعظيم النفحات والمعاني، فأخذ هذا الكلام خطابا ومناجاة لله عز وجل.
وروي أن أبا الحسين النوري كان في جماعة في دعوة، فجرى بينهم مسألة في العلم وأبو الحسين ساكت، ثم رفع رأسه وأنشدهم: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا ودهرا صالحا وبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد أشكو فما أفهمها ولقد تشكو فما تفهمني.
أو ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني. نعم.
غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. قال: فما بقي أحد من القوم إلا قام وتواجد.
طب ليه؟ يعني الكلام أخوة الكرام ما في شيء، لكن سبحان الله أحوالهم قالوا أن هذا الكلام حرك في قلوبهم معاني الصلة والتعظيم والحب لله تبارك وتعالى. نعم.
ولم يحصل لهم هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه، وإن كان العلم جدا وحقه. قال السفاريني في غذاء الألباب: والسماع مهيج لما في القلوب، محرك لما فيها. فلما كانت قلوب القوم معمورة بذكر الله تعالى، صافية من كدر الشهوات، محترقة بحب الله ليس فيها سواه، الشوق والوجد والهيجان والقلق كامن في قلوبهم كمون النار في الزناد، فلا تظهر إلا بمصادفة ما يشاكلها. فمراد القوم فيما يسمعون إنما هو مصادف ما في قلوبهم، فيستثيره بصدمة طروقه وقوة سلطانه، فتعجز القلوب عن الثبوت عند اصطدامه، فتبعث الجوارح بالحركات والصرخات والصعقات لثوران ما في القلوب، لا أن السماع يحدث في القلوب شيئا.
يعني احنا أحيانا قد نطرب لبيت شعر مثلا، لكن هذا الطرب أحيانا قد يكون لنغمة، لأنه مثلا أداء متميز أطرب الآذان في فن بالأداء. هذا ما لنا شغل احنا فيه هون أبدا. نحن الآن عم نتكلم عن شيء أرقى من هذا بكثير، عم نتكلم عن قلوب مليئة بالمعاني الإيمانية، بمعاني الحب لله والتعظيم لله والإقبال على الله وكذا. يأتي بيت الشعر ليحرك هذه القلوب فتغلبها الأحوال والمعاني الوجدانية. لذلك إخوان الأكارم، يعني نحن عندما نتكلم عن إنشاد في المسجد الذي هو ليس من باب المباح، وإنما هو نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، فكما أننا ندرس بأسلوب الدرس، وكما أننا نخطب بأسلوب الخطابة، كذلك نلقي المعاني الإيمانية لتغذي العقول والقلوب والأخلاق والسلوك أيضا بطريق الإنشاد. وكما أن الخطيب ينبغي أن يتخير من كلامه ما ينفع الناس في هذا الميدان، وكذلك المدرس، كذلك أيضا المنشد ينبغي عليه أن يتخير ذلك لينفع الناس، إما بتحريك معاني طيبة كامنة في القلوب، وإما بتصحيح مفاهيم خاطئة في العقول أو في السلوك، وإما بتنبيه غافل في قلبه لإعراضه عن الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون في ذلك نوع تشجيع للمقبلين على الله تبارك وتعالى. إذا لاحظوا أيها الإخوة، الإنشاد الأصل فيه أن يكون بابا من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وينبغي على العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله والصادقين في طريق الله عز وجل أن يضعوا النماذج التي تكون قدوة لغيرهم في هذا الباب.
ولهذا قال أبو القاسم الجنيد قدس الله سره: السماع لا يحدث في القلوب شيئا،
وإنما يحرك شيئا موجودا،
وإنما هو مهيج ما فيها، فتراهم يهيجون من وجدهم، وينطقون من حيث قصدهم، ويتواجدون من حيث كامنات سرائرهم، لا من حيث قول الشاعر، ولا يلتفتون إلى الألفاظ، لأن الفهم سبق إلى ما يتخيله الذهن.
لذلك ربما سمعوا كلاما يعني فهموا منه ما لا يقصده المتكلم. يعني مرة أحد الصالحين سمع ربما امرأة تغني: كل يوم تتلون، غير هذا بك أحسن. فجلس يبكي ويقول البيت، لأنه نظر إلى حاله مع الله عز وجل، إنه ما في ثبات مع الله عز وجل، كل يوم شكل، مرة إقبال مرة إدبار كذا، أخذ منها موعظة وهي ربما تخاطب إنسان بعيد كل البعد عن هذه المعاني.
وشاهد ذلك كما حكي أن أبا حكمان الصوفي سمع رجلا يطوف وينادي: يا سعتر بري، فسقط وغشي عليه، فلما أفاق قيل له في ذلك.
طبعا يطوف الأسواق، يعني هو يطوف الكعبة المشرفة، هو بائع سعتر بري، لا في شيء، لكن سمعه يقول: يا سعتر بري، يعني عم ينادي على البضاعة عنده. نعم.
فقال: سمعته وهو يقول: اسعتر بري،
اسعى ترى بري. ما هيك قال هو؟ لكن هذا الذي تبادر إلى سمعه وإلى فهمه، لماذا؟ لأنه ينطلق مما في قلبه إلى الخارج ولا يتلقى من الخارج إلى الداخل. نعم.
ألا ترى أن حركة وجهه من حيث هو فيه لا من قول القائل ولا قصده، كما روي عن بعض الشيوخ أنه سمع قائلا يقول: الخيار عشرة بحبة، فغلبه الوجد، فسئل عن ذلك فقال: إذا كان الخيار عشرة بحبة فما قيمة الأشرار؟
الكلام إخوانا في وادي، واحد عم ينادي بالسوق الخيار عشرة بحبة، الحبة عبارة عن قطعة نقدية، يعني ماذا فهم هو؟ أنه الخيار من الأولياء والصالحين العشرة بحبة هي قيمة عند الله عز وجل، فما قيمة الأشرار؟ انظروا إخواننا وين الكلام وين فهمه. هو ما فهم منه، بل فهم مما ترسخ في قلبه من المعاني من التعظيم لله عز وجل وذوبان نفسه بين يدي الله.
فالمحترق بحب الله تعالى لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني اللطيفة، حيث لم يكن واقفا مع نغمة ولا مشاهدة صورة، فمن ظن أن السماع يرجع إلى رقة المعنى وطيب النغمة فهو بعيد من السماع. قالوا: وإنما السماع حقيقة ربانية ولطيفة روحانية تسري من السميع المسمع إلى الأسرار بلطائف التحف والأنوار، فتمحق من القلوب ما لم يكن ويبقى فيه ما لم يزل، فهو سماع حق بحق من حق. قالوا: وأما الحال الذي يلحق المتواجد فمن ضعف حاله عن تحمل الوارد، وذلك لازدحام أنوار اللطائف في دخول باب القلب، فيلحقه دهش فيبعث بجوارحه ويستريح إلى الصاقة والصرخة والشهقة، وأكثر ما يكون ذلك لأهل البدايات. وأما أهل النهايات فالغالب عليهم السكون والثبوت لانشراح صدورهم واتساع سرائرهم للوارد عليهم، فهم في سكونهم متحركون وفي ثبوتهم متقلقلون، كما قيل لأبي القاسم الجنيد رضي الله عنه: ما لنا لا نراك تتحرك عند السماع؟ فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
إخواننا الأكارم، الخلاصة في ذلك أننا يجب علينا أن نفرق بين الإنشاد عند الصوفية وما نمارسه نحن اليوم من إنشاد تطرب فيه آذاننا وربما تأنس فيه نفوسنا. ونحن عندما نتكلم عن معاني العبادة أو الذكر أو المجالس المحمودة، إنما ندعو إلى إنشاد يرقى بنا في ميدان عبوديتنا لله وصلتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلى تصحيح مفاهيمنا في أخلاقنا وسلوكنا. الشيء الثاني يا إخوانا، أننا جميعا ينبغي علينا أن نبادر إلى إحياء مجالس الإنشاد لترقى إلى هذه المستويات في ميدان التعليم والدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد والتذكير والتنبيه على هذه المعاني. الشيء الثالث يا أخواننا، ينبغي علينا أن نميز وألا نسمح لأنفسنا بالخلط بين مجالس فيها روعونات وبين مجالس الصوفية والأولياء. لا ينبغي أن نخلط بين هذا وذا، تلك مجالس سامية راقية وهذه مجالس فيها روعونات، ويجب علينا أن نميز بين أحوال تغلب الأولياء في بعض المجالس وبين روعونات نفعلها نحن انطلاقا من حظوظ أنفسنا. لا بد أن نفرق بين هذا وذاك حتى لا تختلط علينا الأمور. وعندما نسمع الإنشاد ينبغي علينا أن نسمع بقلوب وأن نسمع بعقول وأن نتأدب في بيت الله عز وجل أولا، وعند سماع المعاني الإيمانية ثانيا. أي ما بيصير والله أنا عم بتكلم عن الله عز وجل وتكلم عن الرسول وتبارك عليه يفعل بعض الناس بعض الرعونات، لا ينبغي ذلك. كذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نضبط أحوالنا قدر استطاعتنا، فإذا غلب الإنسان حال فهذا أمر خاص نسلمه له ولا نقتدي به، بل نطالب أنفسنا دائما كما قالوا الحال نغلبه ولا يغلبنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.